الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر أبو داود رحمه الله تحت باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى ونستكمل الكلام عن هذه المرويات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. وتكلمنا عن دعاء الاستفتاح كما ورد ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذا عن الصحابة رضي الله عنهم في كيفية افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. وبينا أنه لابد من الفهم العميق لهذه الكلمات التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم ليفتتح بها الصلاة، لابد من الفهم العميق لهذه الكلمات التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لافتتاح الصلاة. وبينا أن الإنسان لابد أن يخلص ذلك العمل لربه سبحانه وتعالى، وكذلك كل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه لابد من تجريد هذا العمل لربه سبحانه وتعالى، واعتراف الإنسان بعجزه وبتقصيره، وطلب العبد من ربه سبحانه وتعالى غفران ذلك الذنب، وطلب أيضا أن طلب من ربه سبحانه يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يهديه لأحسن الأخلاق، أنه لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى، ويطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يصرف عنه سيء هذه الأخلاق، فإنه لا يصرف سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أيضا بيّن من ضمن هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يواظب على هذه الأدعية حال الركوع، وكذلك حال الرفع والركوع، وكذلك حال السجود، حتى إذا انصرف من صلاته ما كان ينفك صلى الله عليه وسلم عن الدعاء. الصلاة كما هو معلوم في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء. وكما بينا أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي يحكي عن ربي سبحانه وتعالى أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إياك نعبد إياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم بعد ذلك يكون المطلب الذي نطلبه من ربنا سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة. فالصلاة في اللغة هي الدعاء، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينفك عن الدعاء، قلنا من اللحظة التي يفتتح بها الصلاة حتى الانصراف من الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. وهذه أيضا من ضمن الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته. وقلنا طبعا هناك مناسبة بين انصراف العبد من هذه الطاعة وبين طلب المغفرة من ربه سبحانه وتعالى. قلنا العبد عندما يفعل الطاعة يطلب من ربه سبحانه وتعالى المغفرة، قلنا مهما أدى تلك الطاعة كما يظن في حال أنها بتمامها وكمالها، يعني لا شك أنه هو تقصير من العبد في جنب الله سبحانه وتعالى، ولا يقوى عن شكر رب سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من نعم. قلنا نعمة الصلاة، قلنا الصلاة في حد ذاتها نعمة، نعمة الطاعة بصفة عامة. قلنا دايما العباد يظنون أن النعمة لا تتمثل إلا في عطايا ومنح مادية، دوما كده دي رؤية العباد. يبقى رؤية العباد دوما يعني يرون أن النعمة متمثلة في عطايا مادية، ولكن دوما الإنسان يجدد الإيمان كما قلنا وكما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من قول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ونستشعر تلك النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل أنعم علينا واصطفانا على هذه الملة، إن الدين عند الله الإسلام، والله تعالى اصطفانا على ذلك الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فعلى ذلك نقول من غير حول منا ولا قوة، اصطفانا ربنا سبحانه وتعالى على ذلك الدين. قلنا دايما العبد كده ينبغي أن يعدد جانب من نعم الرب سبحانه وتعالى عليه، ينبغي كده أن احنا نقف ونعدد جانب من نعم الرب سبحانه وتعالى عليه. قلنا في كل لحظة، في كل لحظة يكفي أن احنا مع بداية اليوم نجدد تلك النعم أو نتذكر تلك النعم، هذا أحرى لكي نقوم بشكر الرب سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من تلك النعم. منها نعمة الطاعات، أن الله تبارك وتعالى يصل لنا أداء الطاعة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا أداء الطاعة. قلنا الإنسان بيعتاد كده بصورة روتينية أنه يحافظ على الصلوات في جماعة، يحاول أن يحافظ على الصلوات وأن يؤديها بتمامها وكمالها، وبعد ذلك بينصرف منها. قلنا لابد أن أنت تنظر كيف أن الله تعالى يصل لنا أداء الطاعة، العبد كده قلنا بقت أمر روتيني، أمر اعتاده الإنسان، وبالتالي لا تراه يتخلف أبدا عن الصلاة، لا تراه. لكن قلنا لو وقف وقفة مع نفسه كل ذلك ما كان إلا بتيسير الرب سبحانه وتعالى. والله عز وجل أنعم على عباده أن قذف في قلوبهم حب الإيمان وزين ذلك أيضا في قلوبهم، أن الله تعالى بغض إلينا المعاصي، وأن المعاصي دي محببة إلى البعض، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بغض إلينا المعاصي، وكذلك حبب الله عز وجل إلينا الإيمان، والله تعالى هو الذي تولى قذف ذلك الإيمان في القلوب، الله تبارك وتعالى هو الذي زين ذلك في قلوبنا. فدي من نعم الرب سبحانه وتعالى اليسر في أداء العبادة، اليسر في أداء العبادة، وكذلك من نعم الرب سبحانه وتعالى اليسر في المواظبة والاستدامة على سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن الرجل الذي أساء في صلاته، أن لو كان محافظا على سنن النبي صلى الله عليه وسلم لأقامت له الأركان، عشان ما نعملش الفصل ما بين السنة والركن، قلنا الركن كده بنحتاج لإقامته إلى السنة، ولولا السنة ما استطعنا أن نقيم هذه الأركان. فالرجل الذي أساء في صلاته، ما أساء في صلاته وما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إلا أنه كان يترك ركن الطمأنينة، قلنا ده ركن أساسا ليس بركن منفصل، وده لكنه ركن بيأتي مع كل ركن من أركان العملية في الصلاة، بيأتي مع كل ركن أركان العملية في الصلاة. قلنا يركع حتى يطمئن الركع، يرفع حتى يعتدل أيضا مطمئنا في حال القيام، وكذلك يسجد حتى يطمئن ساجدا، وأيضا الجلسة بسجدتين يجلس حتى يطمئن جالسا، إلى آخر هذه الأفعال. قلنا لو كان يحافظ على سنن النبي صلى الله عليه وسلم لأقام ذلك الركن، لأقام هذا الركن. لذلك نقول من تيسير الرب سبحانه وتعالى وإنعام الرب سبحانه وتعالى على عبده أن يحافظ وأن يستديم على سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا مش مقصود أن احنا نحافظ على السنن، احنا بنحافظ على ألفاظ كده أو جمل ومباني فقط، ولكن نقول لابد من استشعار هذه المعاني. ودايما كده انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بهذه الكلمات، يا ترى كانت كلمات كده مجردة بيتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أنه كان يطلب يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصرت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، عبارة عن كلمة كده أو جملة يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه بيستشعر هذه الكلمات ويطلب ذلك من ربي سبحانه وتعالى؟ يعني يا ترى بيطلب كده يعني من بيان تحصيل الحاصل، ولا بيطلب ذلك من ربي سبحانه وتعالى وفعلا هو منفعل بهذه الكلمات؟ دايما كده نحافظ على السنة وأن ننفعل بهذه الكلمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكرنا هذه الرواية المذكورة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفظه النفس، فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم هذه صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال الرجل أنا يا رسول الله جئت وقد حفظني النفس فقلتها. فقال قد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، أيهم يرفعها إلى ربي سبحانه وتعالى. ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أيضا كيف أخطأ في سعي الشديد إلى الصلاة، في سعيه الشديد إلى الصلاة، وأن عندما نأتي إلى الصلاة نأتي وعليك السكينة والوقار كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم ان احنا يعني لو كان هناك معايير عقلية لقلنا يعني ده بيسعى لفعل الخير، يعني الإنسان لما يكون والله أقيمت صلاة ولسه في مسافة لم يصل بعد إلى المسجد ماذا يفعل؟ نقول إن هو أساسا بيسرع الخطى، يمشي غير المشي المعتادة التي كان يمشيها، ولكن نجد نقول ده بالمعايير العقلية أمر مقبول، ده بيسرع عشان يدرك تلك الطاعة. ولكن نجد دوما الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن نأتي إلى الصلاة وعلينا السكينة والوقار، وأمرنا أن نمشي إلى الصلاة، فما أدركنا مع الإمام صلينا وما فاتنا نقوم بإتمامه، هندركه هنتمه بعد انصراف الإمام. يبقى ده حال الإنسان المسلم لا ينفك. قلنا الكلام دوت مش في حال الصلاة فقط، قلنا ده عشان يكون سمت غالب على الإنسان، إن دايما كل يعني ننظر للعبادات، العبادات دي يعني لابد إن هي تترجم حال الإنسان إلى واقع سلوكي منضبط، يعني سلوكيات الإنسان بتبقى منضبطة عن طريق الطاعات، يبقى بتبص فينا هذه الأخلاقيات، وده رقي في الخلق ورقي في السلوك، وإن كل ده بنربى عليه من خلال الطاعات، مش عبارة عن طاعة كده يعني لا أثر لها على الإنسان، لا ده احنا بنتعلم السلوك وضبط السلوك من خلال إتمام العبادات. دوما كده نتذكر الإنسان لما بيكون صائم، قلنا لو جهل عليك إنسان ماذا تفعل؟ نقول إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. بنستعلي بالعبادات ونستعلي بالإيمان على أمثال هذه السفاهات، يبقى الجهالات والسفاهات إحنا بنستعلي عليها، قلنا عن خلال أداء الإنسان للعبادات. مش يبقى ده خلق أنا هنتربى عليه حال الصيام بس، يقول لك والله طب لو جهل عليك إنسان أو سبك إنسان وأنت غير صائم ماذا تفعل؟ يبقى على ذلك كأنه هيتصرف تصرف غير التصرف الذي يتصرفه الصائم. نقول لا، ده الصوم ده بيعلمنا، ده تدريب بيعلمنا ان احنا نتمثل هذا الخلق، يبقى نتمثل الخلق ده في حال الصيام وكذلك في حال عدم الصيام، في حال الصيام وفي حال عدم الصيام. ولذلك يبقى احنا بنربى عن طريق العبادات، واذا لم يتربى الانسان عن طريق العبادات فعلى ذلك يعني يا ترى من اين ياتي بالتربيه؟ إذا لم نربى عن طريق العبادات طب من أين نأتي بعد ذلك بالتربية؟ إن كان الإنسان يشكو من عدم تربية أو غير ذلك، نقول الأصل كده نحن بنربى عن طريق العبادات وبنربى عن طريق هذه القواعد الإيمانية التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها ورب عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. توقفنا بعد ذلك عند رواية قال كان إذا قام الليل كبر، قال مالك لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره، في الفريضة وفي غيرها، في الفريضة وفي غيرها. يبقى قال كان إذا قام بالليل، طبعا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل، تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، قال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام كبر عشرة وحمد عشرة وحمد الله عشرة وسبح عشرة وهلل عشرة واستغفر عشرة وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. يبقى هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم كما تصف لنا عائشة رضي الله عنها ماذا كان يفتتح عندما يقوم من الليل، كان يفتتح قيام الليل. وإحنا لما ننظر كده يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحث القوم على قيام الليل، كان بيحث القوم على قيام الليل، ويذكر أن هذا هو دأب الصالحين، هذا هو دأب الصالحين. ولذلك نجد أنه السائل بيسأل عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، يبقى نقول معلوم أن جعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذر أمر كان يصلي كما هو معلوم، والصلاة خير موضوع، أن هذه أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه، هذا من أفضل الطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، ولكن مش عبارة عن عدد ركعات هنقوم بعدها فحسب، ولكن قلنا أن المنسوب الإيماني يرتفع عند أداء تلك الطاعات، وده المطلوب. الصلاة خير موضوع، علاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، علاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول ان نوطد هذه العلاقة التي بيننا وبين الله عز وجل، فهذا ادعى لضبط سلوك الانسان. وكذلك ايضا ان قام من الليل او صلى يعني اي نافلة من تلك النوافل، قلنا يبقى فيها اضافة لرصيد الانسان، هذه من جهة. من جهة اخرى ايضا نتعلم ان علاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، ان نكثر من هذه العلاقة قلنا، فهذا ادعى لضبط سلوك الانسان. وده بيذكر العبد بهذا الموقف العظيم عندما نقف بين يدي الملك الديان يوم القيامة، فالعبد موقوف مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، لما بننظر كده إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعتمد على أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن نجد أنه كان يجتهد، كان أشد ما يرى في اجتهاده صلى الله عليه وسلم. قلنا يعني ده كان بيجتهد حتى تتورم قدماه، لأن دايما بننقل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تتورم قدماه. قلنا يعني كده يعني المطلوب يعني نشعر بهذا الشعور الذي كان يشعره النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا نصل إلى هذه الدرجة، يعني نصل. قلنا الإنسان لما يطول في الصلاة شيء ما، فحنجد أنه هو يعني وكأنه عمل عملا لم يتقرب به أحد إلى ربه سبحانه وتعالى دونه. نقول ده الإنسان كده بيشعر، لو وقف ساعة كده يصلي يشعر كده أنه هو يعني تقرب يا ربي سبحانه وتعالى بعمل يكفي باقي ذلك اليوم، أو كأنه يكفي باقي العمر، ولكن كان يقوم حتى تتورم قدمه، تتورم أن ترى تتشقق الأقدام، تتشقق. قلنا ده مجهود مضني، يعني الإنسان لا يقوى على تحمل ذلك الألم، لا يتحمل أو لا يقوى على تحمل ذلك الألم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. شدائد طبعا وأهوال يوم القيامة، وكذلك شدائد سكرات الموت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ذلك. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر دوما أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، لا، ولكنه كما كان يقول للصحابة رضي الله عنهم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وتلذذتم بالنساء على الفرش، ورخرجتم إلى الصعدات تجهرون إلى الله تبارك وتعالى. وده حال النبي، ولذلك قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. فهنا أيضا بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل كان يفتتح الصلاة بقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك كان إذا قام الليل كبر، وقال مالك: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره في الفريضة وغيرها. يبقى الأدعية دي مش هنقتصر فيها على الفريضة دون غيرها، دعاء الاستفتاح مش هنقتصر على الفريضة دون غيرها، ولكن في الصلاة بصفة عامة. قلنا زي بالضبط كده السواك، مش هنقتصر على استعمال السواك في الفريضة فحسب، ولكن نستاك عند كل صلاة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة، فالأمر مطلق، فالأمر عند ذلك مطلق، لا يقتصر على المكتوبة دون غيرها، ولكنه على المكتوبة وعلى غيرها. السواك لا يقتصر في استعمال على المكتوبة فحسب، ولكن على المكتوبة وكذلك على أيضا النافلة. يبقى لما بنيجي كده نصلي النافلة سواء القبلية أو البعدية للصلاة، قلنا تستاك، يعني تستاك مع كل ركعتين، يبقى كل ركعتين حنسلم فيهم، يبقى بنستاك. لو بنصلي يعني نقول السنة القبلية قبل الظهر، يبقى ركعتان وركعتان، يبقى مع كل ركعتين كده حنستاك، تستاك وتصلي، وبعد ذلك انصرف تستاك وتصلي، وبعد كده دخلنا على فريضة بنستاك ونصلي، والله بعد كده السنة البعدية يبقى نستاك ونصلي. يبقى نقول لماذا لا نستاك؟ طب يا ترى ايه اللي يمنعنا؟ يبقى إصابة السنة دايما طول ما الإنسان يقوى على إصابة تلك السنة فعلى ذلك نقول لا تعجز، وكذلك لا تفوت عليك هذا الثواب، لا تفوت عليك هذا الثواب. كذلك أيضا ذكر في رواية عن رفاعة ابن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم بها آلفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأيت 30 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد رأيت 30 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ وأن عشان نعرف أن الصلاة بتاعتنا دي صلاة مشهودة تشهدها الملائكة ويستمعون إلى ما نتكلم به في صلاتنا، يبقى الملائكة بتحضر تلك الصلاة، بتحضر تلك الصلاة. قلنا دي احنا في عبادة واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولكن الملائكة بتحضر الصلاة كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية وفي غيرها من الروايات. ولذلك هذا الرجل لما قال: اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قلنا بيحمد ربه سبحانه وتعالى، يحمد ربه سبحانه وتعالى. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم بها آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. وبالتالي اللفظة دي يعني لم تعد سنة إلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللفظة دي أساسا يبقى نقول إنها سنة. تخيل هذا رجل تكلم بها، ربنا سبحانه وتعالى أجر على لسانه هذا القول فيه طاعة لربنا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك. وبالتالي احنا بندعو بها عند الرفع من الركوع، عند الرفع من الركوع، ونقول: اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الى غير ذلك من الادعيه التي اورد. يبقى ده دعاء اجرى ربنا سبحانه وتعالى ووفق ذلك الرجل الى النطق به، واعتمده النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمده لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول يعني: والذين جاءوا بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن نستغفر دوما لإخواننا الذين سبقونا من لهم ذلك الفضل علينا، لهم ذلك الفضل. ونجد كده إحنا بنستمع الأذان بنتذكر قصة عبد الله بن زيد بن عبد رب رضي الله عنه الذي رأى الأذان في منامه. تخيل كل الأذان الذي يرفع في جميع العالم بجميع اللغات، هذا الأذان شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى عن طريق رؤية رآها ذلك الرجل. قلنا: إيه السبب أنه رأى الرؤية؟ قال: فاهتممت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حس ان هو مسؤول عن المسلمين، الرجل ده حس كده، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه حس باحساس كده ان هو مسؤول عن المسلمين، ان هو بيصلي، خلاص انا بنصلي يعني بفضل الله بندرك انا بجوار المسجد، يعني حتى لو يكون هناك مكبرات يعني الواحد مؤكد على نفسه في الاوقات، ولكن هو مهتم كده باخواني المسلمين الذين يقطنون في اماكن بعيده، يعني ما السبيل الى نداء هؤلاء؟ وأن حتى يأتون لكي يدركون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل كده كل أذان بيرفع على في العالم بأكمله، شوف بجميع اللغات واللهجات كده، يبقى يا ترى هذا الأمر، هذا الأمر كيف شرع؟ عن طريق يعني رؤية منامية الله عز وجل منحها لذلك الصحابي. إيه السبب؟ قال: فاهتممت، كما يصف لنا كده، قال: فاهتممت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اهتم، مش هو ابدا الاهتمام في لحظه بس، ده نام بالاهتمام، ده اهتمام، نقول ده تحمل مسؤوليه. نتخيل كده يعني كان حاله ازاي، يعني كان حال ذلك الصحابي ازاي، وبيهتم هذا الاهتمام البالغ، وعمال يفكر في وسائل وبدائل، بيفكر في وسائل وبدائل. وربنا سبحانه وتعالى فعلم ما في قلبه، فمنحه ربنا سبحانه وتعالى هذه المنحه. كذلك هذا الرجل وفقه الله عز وجل إلى هذه الطاعة، لا ندري كيف كان يصنع ذلك الرجل حتى منحه الله عز وجل تلك الطاعة. تتخيل هذا الرجل الظن به وكأن ذلك الرجل ما كان له عبادة وما كان له دعاء إلا قول الحمد لله، يعني هذا الرجل عشان يوفق إلى ذلك، يعني وكأننا يعني بننظر إلى حاله أن هذا الرجل ما كان ينفك عن قوله الحمد لله، فالله عز وجل وفقه إلى تلك الصيغة. يعني الإنسان دايما كده، يبقى نتخيل الرجل ده ما كانش بيترك لا وكأنه لا ليلا ولا نهارا إلا ويقول الحمد لله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الدعاء الحمد لله. فما كانش لسانه أبدا بينفك عن ذلك. والله عز وجل كما أمرنا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. احنا دايما احنا لما بنقرا الايه يعني بنقرا الايه لكن ده نقول ان كل ما انا انظر كده ان انا ما زلت على الاسلام وان ربنا سبحانه وتعالى ما زال قد ثبت ذلك القلب على دينه يبقى احنا بنطلب الحمد لله. يبقى الحمد لله الذي هدانا لهذا مع كل طاعه مع كل سنه بنعرفها مع كل حكم من الاحكام احنا بنتعلمه يبقى يلهب اللسان كده بذكر ربي سبحانه وتعالى وبحمد ربي سبحانه وتعالى. يبقى الحمد لله. يبقى نقول كم مرة في اليوم تقول الحمد لله؟ ما هي النعمة التي تتذكرها من نعم ربك سبحانه وتعالى عليك ثم تقول الحمد لله؟ نقول يعني احنا بنقول عند الطعام لما بناكل كده نقول بسم الله ولما خلاص بنطعم نقول الحمد لله. احنا عارفين كلمة الحمد لله مع الطعام او لما بننتهي من الشراب نقول الحمد لله. ده لسان الانسان يلهج بذكر ربي سبحانه وتعالى وبقول الحمد لله. والله تعالى كما قال قل الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. يبقى نقول كده الحمد لله ان احنا بنعبد اله واحد. يبقى نقول لسانك يلهج بذلك نعم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يبقى نقول الحمد لله على هدايه رب سبحانه وتعالى لنا الى ذلك الدين القويم الى ذلك الطريق المستقيم. فهذا الرجل لما نطق بهذه الكلمه قلنا الظن به وكأن ذلك الرجل نقول عمر كل تلك اللحظات بقوله الحمد لله حتى وفق إلى تلك الصيغة. ثم بعد ذلك اعتمدها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذه أو هذا الدعاء وذلك الذكر عند الرفع من الركوع بعد قولنا اللهم ربنا ولك الحمد نقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. كل بيتسابق كده على كتابة تلك الكلمات الطيبة التي خرجت من ذلك الفي الطيب. قال أيضا في رواية أخرى بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذه أيضا من ضمن الصيغ التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إذا قام في جوف الليل. يبقى هذه أيضا من ضمن الصيغ التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وأسررت ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. قلنا دايما كده يعني بننصب إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذه الأدعية التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. قلنا الصلاة عبادة ولكن دايما نجد هذه الكلمات الناطقة بالتوحيد دايما الكلمات الناطقة بالتوحيد. قلنا لابد من تجديد دوما الإيمان ودايما تحريك بواعث الإيمان داخل القلب. قلنا عشان نعلم العلاقة التي بين العقيدة وبين الشريعة علاقة بين العقيدة وبين الأعمال وبين العمل وإن العمل داخل في مسمى الإيمان داخل في مسمى الإيمان. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما يعلمنا كيف نقرر مبادئ الاعتقاد على ألسنتنا في كل وقت من هذه الأوقات سواء كان نهارا أو كان ليلا فدايما كده نقرر ونقر بقواعد الإيمان على ألسنتنا. وكذلك أيضا نجد أنه جمع ما بين كل هذه الأمور، هذه التعبد لله عز وجل بأسماء وصفاته، وكذلك أيضا في إظهار عقيدة البعث والجزاء، يعني حتى عقيدة البعث والجزاء، وفي الصلاة قلنا ده في الصلاة يفتتح الصلاة بهذا الدعاء: لقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، يبقى ووعدك حق. يبقى كل ذلك نقول عقيدة البعث والجزاء، والإيمان بوجود الجنة وكذلك النار، وأن الله تعالى عد الجنة للطائعين وعد النار للمكذبين المعرضين، وكذلك والساعة حق. يبقى هذا اللقاء لقاء بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت. ثم بعد ذلك يطلب ذلك المطلب من ربه سبحانه وتعالى: فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قلنا دايما كده عقيدة التوحيد، قلنا كلمة التوحيد، قلنا لا ينفك عنها الإنسان، قلنا مع كل عمل ومع كل طاعة يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر، ثم ذكر معنى ذلك الكلام، ثم ذكر معنى ذلك هذا الكلام، أنه كان يقول هذا في دعاء استفتاحي للصلاة. قلنا كان إذا قام الليل من جوف الليل كان يقول هذا الدعاء وبعد كده بيفتتح الصلاة. وكذلك ما يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر، يعني بعدما يدخل في الصلاة. يبقى كل ذلك أيضا في دعاء استفتاحي للصلاة، في دعاء استفتاحي للصلاة. ثم ذكر أيضا بعد ذلك رواية عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال: عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القائل الكلمة؟ قال: فسكت الشاب. ثم قال: من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رسول الله: أنا قلتها. لا، قال: لم أرد بها إلا خيرا. قال: ما تناهت دون عرش الرحمن جل ذكره. ولكن كما يقول المحقق الرواية فيها ضعف، الرواية فيها ضعف. قلنا أن هذا القول اعتمده لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في عندما نرفع من الركوع. بعد ذلك يذكر أبو داود رحمه الله: باب أغرى باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. يبقى أيضا ده دعاء من الأدعية التي يفتتح بها الصلاة، ولكن ترجم لها أبو داود رحمه الله ترجمة منفصلة، قال: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفث ونفثي، ثم يقرأ، ثم يبدأ بعد كده في القراءة. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. يبقى كما بيذكر هنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم بعد ذلك: الله أكبر لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، ثم يستعذ برب سبحانه وتعالى الشيطان، أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، ثم يشرب بعد ذلك في القراءة، أي يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، قلنا تنزيه للرب سبحانه وتعالى عن كل نقص وكل عيب، تنزيه الرب سبحانه وتعالى، يبقى سبحان الله فيها تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن كل نقص وكل عيب، فالله تبارك وتعالى له الكمال المطلق، له صفات الجمال والجلال والكمال المطلق سبحانه وتعالى، فكان من ذلك تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن كل عيب وكل نقص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ذلك الأمر لما كان بيتكلم عن المسيح الدجال، يقول: قال إن ربكم ليس بأعور، إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف ينزهون ربهم سبحانه وتعالى عن كل صفة من عيب ونقص. يقول إن ربكم ليس بأعور، إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. يقول لك انتبه كده. إن طبعا بيكلم الكلام ده لماذا؟ لأن المسيح الدجال لما هيخرج في نهاية الزمان هيدعي الألوهية، يدعي الألوهية. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى أعطاه بعض يعني أشياء من الربوبية، قلنا إحياء ذلك الشاب بعدما يقوم بقتله فيمر فيأتي حيا، قلنا كذلك بيأمر السماء بأن تمطر، يأمر الأرض أن تخرج يعني الثمرة، أو يأمر الخربة أن تخرج الكنوز، لغير ذلك معه نهران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك لكنها مقدور يعني بحد معين، قلنا فعشان كده دي من أعظم الفتن. هيدعي ويقول أن هو يعني أن هو الإله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا كده أن ربكم ليس بأعور، أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى. يبقى يعني لما يأتي وينادي في القوم أن هو إله عشان يعبدوه من دون الله عز وجل، يقول لك انتبه يعني هذا به صفة من صفات النقص، والله تبارك وتعالى ليس به صفة من صفات النقص، فالله تعالى منزه عن كل عيب ونقص. لذلك الله عز وجل لما رد على الذين يدعون أن المسيح ابن مريم هو الإله أو ابن الإله، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لما تكلم عن المسيح عن أمه كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام، دي صفة من صفات العيب والنقص. فازاي إله يأكل مثلا والأكل بعده الإخراج، فهذا لا يتناسب مع الإله. فلما ذكر ربنا سبحانه وتعالى إبطالا لهذه الدعوة الباطلة من هؤلاء قال كان يأكلان الطعام، لما ادعوا الألوهية في عيسى وفي أمه فربنا سبحانه وتعالى وجه الأنظار كان يأكلان الطعام، يبقى ده على الأساس هذه صفة نقص. حاجة الإله إلى الطعام نقول هذا طبعا لا يكون أبدا، فيبقى هذه توجيهه هنا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن ربكم ليس بأعور، إن المسيح الدجال أعور عن اليمنى. فالله تعالى منزه عن كل عيب وكل نقص، الله عز وجل له صفات الجمال والجلال وله صفات الكمال سبحانه وتعالى. سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، يبقى هنا بنعظم الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل له علو الشأن وله علو القهر وله علو الذات جل في علاه، وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يقول الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، ثم يستعذ برب سبحانه وتعالى. قلنا حتى يبتدئ بعد ذلك القراءة، فكان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، كان يستعذ برب سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، سواء كان بقى من الشعر وكذلك من نفس الكبر داخل الإنسان، ومن همزه هو أن يمس الإنسان بجنون أو غير ذلك. يبقى ده استعاذة بالرب سبحانه وتعالى على دفع شر ذلك المخلوق ألا هو الشيطان، من نفسه ومن نفخه ومن همزه، يبقى من قلنا الشعر وكذلك أيضا من بس ذلك الكبر داخل نفس الإنسان، وكذلك أن يمس الإنسان بأذى أو بجنون. قلنا الإنسان يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى، لذلك الله عز وجل ختم لنا هذا القرآن قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قلنا حتى نتعلم كيف نلجأ إلى الله عز وجل، كيف نحقق إياك نعبد إياك نستعين بالصورة العملية، نستعاذ بالله عز وجل من شر أي مخلوق. فالله تبارك وتعالى من دب إلا وآخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. فكان من ضمن ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ويفتتح به الصلاة هذا الدعاء، وهذا الدعاء كان بيواظب عليه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يكون كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. يتكلم بعد ذلك أبو داود رحمه الله تحت باب آخر، باب السكتة عند الافتتاح، باب السكتة عند الافتتاح، لما بنفتتح الصلاة بنسكت، يبقى السكتة هي تطرى هذه سكتة سنة، هذه سكتة سنة، ولكن حنعمر تلك السكتة بهذه إلى الدعاء أو بدعاء من هذه الأدعية التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هيتكلم عن السكتات في الصلاة، السكتات في الصلاة. فافتتح هذا الكلام قال باب السكتة عند الافتتاح، ثم ذكر رواية عن سمرة رضي الله عنه قال حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع. قال فأنكر ذلك، قال فأنكر ذاك عليه عمران بن حصين، قال فكتبوا في ذلك المدينة إلى أبي فصدق سمرة. الرواية أساسا ضعيفة. قال سمرة رضي الله عنه حفظت سكتتين في الصلاة، يعني الصلاة كده فيها سكتتين بس، فقال السكتة الأولى إذا كبر الإمام حتى يقرأ. ولذلك حنعلم من الكلام الصادر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي رسول الله إنك تسكت الهنية بين التكبير والقراءة، بيسكت كده لحظة، فماذا تقول في ذلك؟ إيه اللي أنت بتقوله؟ يبقى نقول إن هو لما كان يقول الله أكبر، يبقى عبال ما يجي يقول الحمد لله رب العالمين، لما يجي يقول الحمد لله رب العالمين في سكتة كده، فرق فاصل زمني، فاصل زمني بين التكبير وبين بداية القراءة. فلذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي رسول الله، يعني أنك تسكت الهنية، تسكت الوقت البسيط دوت الفصل ما بين القراءة وما بين التكبير، فماذا تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما سنعلم من الرواية الواردة. الشاهد من كده أنه كان بيسكت سكتة، يبقى فعلا السكتة الأولى بين التكبير وبين القراءة، فماذا كان يقول؟ فسمرة رضي الله عنه قال حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، دي السكتة الأولى قلنا اللي بيقول فيها دعاء الاستفتاح، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب والسورة عند الركوع. يبقى قال السكتة الثانية لما بيفرغ من القراءة تماما وعند الركوع. قال فأنكر ذلك علي، أو فأنكر ذلك علي عمران بن حصين، فقتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي فصدق سمرة. وابن كعب رضي الله عنه وارضاه أقر سمرة على ذلك. قال المحقق أنها رواية ضعيفة. كل الروايات اللي هو ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، يعني قال أن هي يعني أو غالب هذه الروايات روايات ضعيفة كما ذكر المحقق، كما ذكر المحقق قال أن هي روايات ضعيفة. منها أيضا رواية عن سمرة وجندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. أيضا في رواية أخرى أن سمرة وجندب رضي الله عنه عمران بن حصين تذكر فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليه ولا الضالين. لكن أيضا قلنا أن المحقق قال أنها أيضا رواية ضعيفة. أيضا في رواية أخرى عن سمرة رضي الله عنه قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه قال سعيد قلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. قال ثم قال بعد وإذا قال غير المغضوب عليه ولا الضالين. احنا دايما كده يعني تعودنا إن الإمام يعني بيسكت بعد قراءة الفاتحة وقبل الشروع في القراءة اللي هي قراءة السورة بعد الفاتحة، اعتدنا على ذلك الأمر، احنا اعتدنا على هذا الأمر، ولكنها الروايات اللي ورد في هذا الأمر روايات ضعيفة، روايات ضعيفة. يبقى الرواية اللي ورد ان هو بعد قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين يبقى بيسكت بعد الفاتحة كما اعتدنا كده الإمام ما يقرأ في صلاة المغرب، صلاة الصبح، صلاة العشاء، دايما كده بيجهر بالفاتحة وبعد كده بيسكت سكتة، وقلنا يبدأ بعد كده في قراءة السورة. قلنا لو احنا سألنا الإمام انت بتسكت ليه؟ قال عشان المأمومين يقرأوا الفاتحة. طب السكتة دي من السنة ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. شوف عشان نعرف احنا التقليد ممكن يوصل الإنسان لفين. احنا لو سألنا كده انت ليه صلي؟ يقول لك سنة. طب هي سنة ولا مش سنة؟ قلنا يعني ابتداء كده قلنا لا يتردد في قول الناس. يعني لو سألنا إمام أو مأموم بصفة عامة هو ليه الإمام بيسكت بعد الفاتحة؟ قال لك عشان المأموم يعني طب السكتة دي، يقول لك دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب هي سنة ولا مش سنة؟ قبل ما نقول الكلمة ديت احنا ظننا كده ان الامر ده مستقر عند الناس، فاحنا بنصلي صلاة تقليدية، صلي صلاة تقليدية. قلنا المطلوب ان انا اقوم بعرض كل ما افعل من حركات او سكنات او اقوال في الصلاة، كل ده اعرضه على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال صلوا كما رأيتموني اصلي. فاحنا تعلمنا الصلاة واستقرت عندنا الامور ده هي. فأصبح الناس كده لو ما سكتش الإمام بينكروا عليه إنكار شديد. لو في إمام كده بيصلي ويقول لك ده ما بيسيبش فرصة، يعني هم بيخطئوا الإمام على طول. مخطئ ليه الإمام مخطئ؟ عشان ما بتركش فرصة نقرأ فيها الفاتحة بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة. فنقول شوف استقرت الامور لدرجة ان احنا ممكن نخطئ الامام الذي لا يترك فرصة او لا يسكت سكتة، احنا ممكن نخطئه على الرغم ان هي اساسا السكتة دي سكتة الرواية اللي ورد فيها رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. ولذلك بنجد ان العلماء الذين يقولون بهذا الامر ما يقولوش ان دي سكتة، قالوا ان هو لو سكت الامام ليمكن المأموم من القراءة فالامام لا يسكت، يعني الامام اساسا ما يسكت، لو انا بنقرأ كده هنصلي فتركت فرصة عشان يقرأوا الفاتحة، لكن دي ما تبقاش سكتة بالنسبة لي، يبقى هنا اشغل للوقت ده بذكر ربي سبحانه وتعالى، يبقى عشان يبقى المأموم مش ساكت اهو والامام كذلك مش ساكت، الامام بيقفش غير السكتة. السكتة يعني انا مش هقول دعاء الاستفتاح مثلا، الله اكبر كبرت وقفت شوية كده وبعدين افتتحت القراءة وما قلتش دعاء استفتاح خالص، دي سكتة سنة، سواء قلت فيها دعاء او لم اقل فيها دعاء فاسمها سكتة سنة. يبقى قلنا لان ابا هريره رضي الله عنه يعني سال النبي بابي انت وامي ما تقول، انك تسكت الهنيه، يبقى كان بيسكت وما كانش بيقول للصحابه رضي الله عنهم ماذا يفعلون، فكان الصحابه بتسكت، فالسكوت ده سكت السنه اسمها، يبقى دي سكته نقول سكت السنه، عمرها بالقول او لا اعمرها، يبقى لو سكتنا كده يبقى نقول احنا ما اخطاناش، اخطاناش حتى لو لم نقل دعاء الاستفتاح، ما نقولش والله السكته الفصل ما بين التكبير والقراءه يبقى لازم تقول فيها ذكر، نقول لك لا مش شرط، لكن نقول ان دي ادعيه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنعمر بها السكته دي، عمر بها السكته، فيبقى زي ما نفرق كده ما بين الركوع والذكر داخل الركوع، يبقى الركوع ده الركن اهو، يبقى الركن هو الركوع، الذكر اللي داخل الركوع ده واجب، لو ترك الانسان يعني نسيانا يبقى نقول يسجد سجدين سهو هيجبر من خلال ذلك يجبر هذا النقص، لكن لو ترك الركوع نقول له لا ترك ركن ما ينفعش، ما ينفعش الصلاة إلا لما يأتي بركن، لكن لو ترك الواجب كده عن غير عمد نقول له والله يجبر عن طريق سجود السهو، لما سجد السهو في الآخر كده يجبر ذلك الأمر، فنفرق ما بين الأمرين، فالسكتة دي اسمها سكتة السنة، يبقى السكتة الأولى اسمها سكتة السنة، لكن السكتة ما بين قراءة الفاتحة وما بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة هذه ليست بسكتة، حتى لو قلنا سكت فيها الإمام لكن أصلا لا يسكت. يبقى هنا يقول هو يكون ذاكر رب سبحانه وتعالى حتى لو ترك الفرصة للمأموم عشان يتمكن من قراءة الفاتحة، فالمأموم منشغل بالقراءة يبقى مش ساكت اهو، والإمام كذلك ينشغل بالذكر أو القراءة حتى يشرع في الصورة التي تكون من بعد الفاتحة. فالرواية قلنا أن وردت بالنسبة لسكتة ما بين غير مغضوب عليهم الضالين وقراءة الصورة بعدها، قلنا هذه ضعيفة، رواية ضعيفة، ويبقى اللي بيعمل بيها كده بيعمل نتيجة نقوله ايه ان هو لا يسكت الامام وكذلك المأموم لا يسكت، وطبعا بيقرأ فاتحة الكتاب. السكتة الاولى اللي بعد التكبير في الاحرام وقراءة بداية قراءة الفاتحة نقول هذه سكتة مشروعة. لذلك ذكر هذه الرواية مذكورة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة، فقلت له بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أخبرني ما تقول، قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم أنقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد. فده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد أيضا حرص الصحابة رضي الله عنه وتدقيق الصحابة رضي الله عنه في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه كما يقول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة، يبقى عشان كده يقولوا دي سكت السنة. يبقى نقول لو الإنسان مثلا كده إنسان في صلاة بعد ما انتهى من التشهد وذكر الأدعية يبقس فترة كده وبعدين يسلم، ونقول لك السكتة دي وقفتها ليه، سكتها ليه، ساعات الإمام كده يسكت عشان يعني اللي يدرك وراه، نقول لك لا ما فيش سكوت، هذه ليست بسكتات، السكتات دي في الصلاة، يبقى دي نقول فعلة في الصلاة، يبقى اسكت كده يبقى السكتة لازم يكون السنة اشارت اليها، ان لم تشر السنة الى ذلك فنقول لا سكوت، ولا يبقى فيها مخالفات، فيها مخالفات. يبقى انا ركعت سبحان ربي العظيم وبعد ما انتهيت كده وقفت شوية، نقول لك طب انت واقف ليه، رفعنا وقفنا شوية، نقول لك انت وقفت ليه، هذه ليست بسكتات، يبقى دي كانها نقول مخالفات، كلها مخالفات. فعلى ذلك يبقى السكتات يبقى دي زي الفعل بالظبط، زي ما بفعل الفعل
وزي الأقوال يبقى أقوال لازم تكون مشروعة، الأفعال مشروعة، السكتات أيضا مشروعة. الصلاة دي عمل واحد كله، صلوا كما رأتون يصلي، فلا نزيد فيها ولا ننقص منها، وإلا كلها زيادة كالنقصان، كلها مخالفات، فخرجنا من خلالها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ أخبرني ما تقول. حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم. قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم انقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد. قلنا الرواية دي استفاد بها العلماء، البعض قال لا يجوز للإمام أن يدعو لنفسه خاصة، قالوا إن دعا الإمام لابد أن يدعو بصيغة الجمع، قلنا ده إمام القوم، فقالوا أخطأ الإمام لو دعا لنفسه. نقول هذه رواية صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لنفسه، قال: اللهم باعد بيني، اللهم باعد بيننا وبين خطاياي، لما بيكون بصيغة الجمع، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. جواز أن يختص الإمام نفسه بالدعاء، جواز أن يختص الإمام نفسه بالدعاء. وكذلك لما ننظر كده، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، نقول ما ده مش كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا؟ انظر كده إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حاله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك ماذا كان يقول؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. قلنا عشان يبقى حواجز بيننا وبين هذه المعاصي. وربنا سبحانه وتعالى لما يباعد بين هذا الإنسان وبين خطاياه، فالله تعالى يعصم هذا الإنسان من الوقوع في الزلل. وكذلك الإنسان نقول إنه يبعد هذه المعاصي عنه، احنا نبعد الطريق أساسا للوقوع في تلك المعاصي. اللهم أنقني من خطاياه كالثوب الأبيض من الدنس، يبقى زي الثوب الأبيض الزاهي كده اللي هو ما فيهوش أساسا لا غبار ولا شيء يدنسه. فعلى ذلك أيضا حتى نخرج من الذنوب كيوم ولدتنا الأم، كيوم ولدتك أمك، كما قال وكما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء لربي سبحانه وتعالى: اللهم انقني من خطايا كالثوب الأبيض من الدنس. زي ما الثوب الأبيض كده إحنا أساسا حنزيل عنه أي غبار أو أي أوساخ، كذلك أيضا يبقى ينقى ذلك الجسد تماما مما علق به من هذه الخطايا والذنوب. الذنوب أيضا بتعلق ببدن الإنسان كما يعلق غبار التراب بهذا الثوب. نقوم إحنا بإزالة ذلك الوسخ وذلك الغبار عن الثوب حتى يعود أبيض ناصع وكذلك يعود نقيا. فأيضا بنطلب من رب سبحانه وتعالى أن يمحو عنا كل ذنب وقع أو زلت فيه الأقدام. واللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد. وبالتالي أخذ منها العلماء يعني الثلج والماء والبرد، هذا ماء طهور، هذا ماء طهور. قال أن الغسل لا يصح إلا بالماء الطهور، فأخذوا لذلك قال يجوز الوضوء بالثلج طبعا بعد إذابته، والبرد كذلك أيضا، كل ده طهور طهور. وكذلك اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد، قلنا ذلك في واحدة، لكن ده تأكيدا تأكيدا للأمر، اغسلني بالثلج والماء والبرد، كل ده ماء طهور، الثلج طهور والماء طهور والبرد ده طهور، ومع ذلك قال تأكيدا حتى ينقى تماما ويمحى عنه كل ذنب، حتى يمحى عنه كل ذنب. يعني نجد كده دايما الإنسان بيتعبد رب سبحانه وتعالى أنه غفور يغفر الذنب، وأن ده يتطلب منك إيه؟ أنك أنت لا تنفك في كل لحظة أن تطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يغفر لك هذه الذنوب. نقول ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا سبحانه وتعالى، أنت إلهي لا إله إلا أنت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على تلك الأدعية. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب من لم يرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. يبقى هذه كانت تكبيرة الإحرام، هذه كان دعاء الاستفتاح، هذه كانت الاستعاذة. يبقى هذه كانت تكبيرة الإحرام، وبعد كده السكتة اللي فيها يبقى نقول الله أدعاء الاستفتاح، دي سكتة مسنونة، وكذلك آدي بعد ذلك الاستعاذة. قلنا لما بيفرغ من القراءة وقبل الركوع في سكتة، لكنها سكتة خفيفة، سكتة عشان نعمل فصل بين الأمرين. ساعات الإنسان كده يعني مثلا لو كان بيقرأ بعد ما بينتهي من الصورة مباشرة بيركع، كأن يعني قول الله أكبر كده يعني حيلحمه مع آخر نهاية الصورة. نقول لا، بعد القراءة نقول له خد نفسك بس، هذه السكتة كده يعني ياخد نفسه عشان يعمل فصل ما بين القراءة وبين قول الله أكبر. زي ما احنا مطلوب كده لما انصرف للصلاة ما اقولش على طول اجيب السنة، لكن نقول نغير الحال، يبقى انتقل من مكان اخر عشان نفصل ما بين السنة والفريضة. هنا لما قال بقى كده قال قل والله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الله اكبر. نقول كده بيلحم الاقوال على طول، يبقى نقول من غير ما يفصل بين اخر الآية اخر الصورة وبين قول الله اكبر. نقول لك لا، السكتة دي يبقى نفصل كده، بنفصل يبقى بعد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر، يبقى دي السكتة التي ايضا ولكنها سكتة خفيفة للفصل ما بين الاركان، للفصل ما بين الاركان، فهذه سكتة ايضا ولكنها سكتة خفيفة غير السكتة الاولى. السكتة الاولى كما بينا هذا كلام صريح كما قال وذكر ابو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبعد ذلك هيبدأ في قراءة الفاتحة، اول ما بفتتح طبعا اقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولا نقول الحمد لله رب العالمين، يبقى نجهر بالبسملة ولا نستسر بها. يبقى عقد ابو داود رحمه الله هذه الترجمة باب ما لم يرى الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى الى المرة القادمة، نكتب ذلك القادم. اقول قولي هذا.